بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قول الترمذي هذا حديث حسن عليه إشكال.
حسن صحيح.
حسن صحيح عليه إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين
عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح. صوب عندك.
عليه إشكال.
صحح عندك.
عليه إشكال لأن الحسن قاصر.
بأن
الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين السنتين لحديث واحد
مجاذبة.
وأجيب:
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يزال الكلام متواصلا على مبحث الحسن، وعندنا الآن مسألة جديدة وهي الجمع بين الحسن والصحة لحديث واحد. والمقصود أن يقال هذا حديث حسن صحيح. الجمع بين الصحة والحسن في حديث واحد يقال هذا حديث حسن صحيح. فالحديث الواحد يوصف بالوصفين معا، بالحسن والصحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه العبارة وردت عن غير واحد من أهل العلم، كمثل علي بن المديني والبخاري وغيرهما، ولكنها اشتهرت عن الترمذي خاصة، تماما كمصطلح الحسن أو كلفظ الحسن كما سبق بيانه، عرف عمن قبل الترمذي، ولكن الترمذي هو الذي اشتهر بتقريره والكلام فيه. هذه المسألة ماذا فيها؟ يقول الذهبي: قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الأصل عندنا في تفاوت درجات الصحيح أن الصحيح في تفاوت درجات الحديث معذرة أن الصحيح فوق الحسن، صحيح ولا لا؟ الصحيح أعلى من الحسن، فالحسن فيه قصور عن الصحيح، فكيف تجمع بين الأمرين في حديث واحد؟ الجمع بين الأمرين فيه إثبات للقصور ونفي له، يعني كأنك في الحديث الواحد تثبت فيه قصورا عن الصحيح عندما وصفته بالحسن، إذا هذا قصور عن الصحة، وفي نفس الوقت تنفي هذا القصور من خلال وصفك له بالصحة، عندما تصفه بالصحة كأنك تنفي هذا القصور الذي هو وارد عنه. فعندما تجمع في حديث واحد بين الحسن والصحة، ظاهر هذا أنك تجمع في هذا الحديث بين إثبات القصور عن الصحة وبين نفيه. خلاص، هذه صورة الإشكال. كيف نحل هذا الإشكال؟ هذه مسألة طويلة الذيل جدا، وكلام العلماء فيها كثير وأجوبتهم فيها كثيرة، فنحن نقتصر على ما ذكره الذهبي هنا مع زيادات يسيرة إن شاء الله. وأنا أريد منكم انتباها في هذا المبحث، لأنه من الناحية النظرية فيه صعوبة يحتاج إلى انتباه وفهم. نعم.
وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض، بأن ذلك
لا ينهض أبدا،
لا ينهض وأجيب عن هذا بشيء
وأجيب عن هذا
بشيء لا ينقض أبدا بأن ذلك راجع إلى الإسناد
وهو أن ذلك راجع
فيكون قد روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن.
عندي العكس، بإسناد حسن وبإسناد صحيح.
بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب، وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين.
هذا هو الجواب الأول عن الإشكال الذي ذكرناه، وهو لابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته. والذهبي في بدايته يقول إن هذا الجواب لا ينهض أبدا، يعني يحكم عليه بالضعف ابتداء. ما صورة هذا الجواب؟ قال ابن الصلاح: الجمع بين الحسن والصحة يرجع إلى الإسناد. كيف هذا؟ أن يكون الحديث أو المتن واردا بإسنادين. عندنا مثلا إسناد رقم واحد وإسناد رقم اثنين، فيوصف هذا المتن بأنه حسن صحيح باعتبار هذين الإسنادين، يكون أحدهما حسنا والآخر صحيحا. فيقال حسن صحيح أي حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. واضح ولا لا؟ طيب، هذا الجواب وصفه بأنه ضعيف. لماذا؟ لأنه يرد عليه إشكال في قول الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أين الإشكال هنا؟ في قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني إيش لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يعني ليس له إلا إسناد واحد فقط. فكيف يتفق هذا مع قول ابن الصلاح؟ ابن الصلاح يقول يقال فيه حسن صحيح باعتبار إسنادين. طيب، الترمذي كثيرا ما يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي ليس له إلا إسناد واحد فقط. فهذا يقدح في جواب ابن الصلاح. ثم قال الذهبي: وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، يعني لو كان كما أراد، لو كان كما قال ابن الصلاح، لو كان مراد الترمذي كما قال ابن الصلاح، لقيل حسن وصحيح. يعني لو كان الأمر على ما يقول ابن الصلاح لقال الترمذي حسن وصحيح، فيأتي بحرف العطف هذا. لماذا؟ حتى يقول إن له إسنادا حسنا وإسنادا آخر صحيحا، فيأتي بحرف العطف حتى يبين هذا المراد، حتى يبين أن للحديث إسنادين. هذا رد آخر على توجيه ابن الصلاح، لكن هذا الرد ضعيف. لماذا؟ لما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة من أنه لا مانع من حذف حرف العطف هذا، يعني يكون المراد حسن صحيح باعتبار إسنادين ويحذف حرف العطف، هذا لا إشكال فيه وهذا صحيح. إذن فهذا الرد الذي يتعلق بحرف العطف رد ضعيف، وإنما الرد الصحيح على توجيه ابن الصلاح هو الأول، أننا نأتي إلى قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولهذا قال الذهبي في تتمة الكلام: فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. نعم.
فيسوغ أن يكون مراده بالحسن.
مراده بالحسن. عندك غلطتين تاني، فاضل لك غلطتين تاني.
فيسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
لغوية
لا الاصطلاحية، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع. وإصغار الأسماع إلى حسن متن وجزالة لفظه. وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. فكثير من المتون النبوية في هذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب.
شيخنا حسبك هذا، أكمل يا عاصم.
قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا.
هذا تتمة جواب ابن الصلاح. قال: ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. يعني عندما يقول حسن صحيح، يقصد بكلمة حسن هنا أنه حسن لغة، لا يقصد أنه حسن بالمعنى الاصطلاحي الذي سبق بيانه، وإنما يريد أمرا لغويا. يعني إيش الحسن اللغوي؟ وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. يعني المراد بالحسن اللغوي هنا أنه ينصرف إلى المتن. المقصود أن المتن حسن لغة. يعني إيش حسن لغة؟ يعني ما فيه من الألفاظ مستحسنة مستشرفة، ألفاظ طيبة فيها معان حسنة جيدة عظيمة. هذا هو المقصود. هذا تتمة جواب ابن الصلاح، ومع ذلك فعليه إشكال. أورده من قال فيه الذهبي: شيخنا ابن وهب، وهذا هو ابن دقيق العيد كما سبقت الإشارة إليه في بداية هذا الشرح. فإن ابن دقيق العيد هو محمد بن علي بن وهب ابن مطيع، فالذهبي هنا ينسبه إلى جده. قال ابن دقيق العيد والمقصود في كتابه الاقتراح: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. يعني هذا إشكال يورده ابن دقيق العيد على هذا التوجيه. أنت تقول المراد بالحسن الحسن اللغوي، طيب يلزم من هذا أنك تسمي الموضوعات حسنة. لو كان عندنا متن وله إسناد موضوع فيه كذاب مثلا، فكيف يجوز أن تسمي ما كان موضوعا حسنا ولو في اللغة؟ هذا ما يسوغ، ما يصلح. يقول: فعلى هذا يلزمك أن تسمي بعض الموضوعات حسنة. ولكن هذا إشكال ضعيف. الإشكال الذي ذكره ابن دقيق العيد ضعيف. لماذا؟ لأن المراد حسن الألفاظ كما عرفت، ليس المراد بالحسن معنى يعود إلى الاصطلاح. يعني حتى لو أتينا إلى بعض الأحاديث الموضوعة وسميناها حسنة، فليس المقصود بذلك الحسن الاصطلاحي حتى يكون هناك إشكال، وإنما المقصود أن نفس المتن الذي جاء به هذا الحديث الموضوع كلامه حسن. وهذا وارد في عبارات بعض العلماء، كما في قول ابن عبد البر في حديث طويل في فضل تعلم العلم، وسيأتي معنا في الجامع إن شاء الله: هذا حديث حسن جدا، مع أن إسناده ليس بذاك، وفي إسناده كذاب، بل لعله كذابان فيما أذكر. فقال: هذا حديث حسن جدا. أراد ماذا؟ أراد حسن لفظه، أن اللفظ في نفسه حسن طيب، فهذا هو الرد الأول على توجيه ابن دقيق العيد أو على إشكال ابن دقيق العيد. الرد الثاني أن الموضوع أصلا لا يرد. لماذا؟ لأن البحث فيما نقول فيه حسن صحيح. طب هل الموضوع أصلا يصح أن نصفه بالصحة؟ يصلح؟ أنتم معايا ولا لا؟ يصلح الموضوع إن احنا نسميه بالصحة؟ يبقى البحث اللي احنا بنبحث فيه أصلا هو ما نجمع فيه بين الحسن والصحة، إذن الموضوع مش داخل أصلا، لأن الموضوع لا يقال فيه حسن صحيح أصلا. واضح؟ طيب، هذا إشكال ابن دقيق العيد أبطلناه، ومع ذلك فتوجيه الحسن بالمعنى اللغوي ضعيف كذلك. نرد عليه بأمر لم يأتي في جواب ابن دقيق العيد، وهو ماذا؟ كما قال بعض العلماء أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن. صحيح ولا لا؟ يعني أنت تقول الحسن يعود إلى أمر لغوي، يعود إلى حسن الألفاظ. طيب هذا في جميع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تأتي إلى بعض الأحاديث المعينة وتقول فيها حسن صحيح باعتبار الحسن اللغوي؟ يلزمك أن تقول في كل حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن صحيح، لا سيما إن كان صحيحا على شرط الصحة، يعني إن كان قد استوفى شرط الصحة لذاته، فيلزمك أن تسميه حسنا للمعنى ماذا؟ اللغوي. وقد عرف في كلام الترمذي أنه يفرق بين حسن صحيح وبين صحيح، يعني يأتي في بعض الأحاديث يصفها بالصحة ولا يصفها بالحسن مع أن لفظها حسن، فتبين بذلك أنه يقصد بالحسن أمرا اصطلاحيا لا أمرا لغويا. خلاص، نعيد الكلام مرة أخرى. هذا هو جواب ابن الصلاح. ابن الصلاح ماذا قال؟ أولا يحمل أو تحمل العبارة التي هي حسن صحيح على ما كان بإسنادين. خلاص، ثم قال ويسوغ أن يكون المراد بالحسن أمرا لغويا. هذا حاصل كلام ابن الصلاح. ماذا فعلنا؟ أولا بالنسبة لقضية الإسنادين قلنا ماذا يرد عليها؟ قوله حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أنه يقول حسن صحيح فيما ليس له إلا إسناد واحد فقط، فهذا يقدح في الجواب الأول أو في الشطر الأول من الجواب. الشطر الثاني قضية الحسن اللغوي ماذا يقدح فيها؟ دعك من كلام ابن دقيق، هذا رددنا عليه، ماذا يقدح فيه؟ عليه الصلاة والسلام، نعم، أن كلامه صلى الله عليه وسلم كله حسن، وأن الترمذي يفرق بين حسن صحيح وبين صحيح، وأحيانا يأتي بحسن مفردا، وأحيانا يجمع بين الحسن والغرابة، وأحيانا بين الحسن والصحة والغرابة، فلا يمكن أن يكون مراده بالحسن في كل ذلك أو في بعضه أمرا لغويا، بل لابد أن يكون عائدا إلى ماذا؟ إلى الاصطلاح. هذا هو ما يتعلق بجواب ابن الصلاح والرد عليه. فالحاصل أن جواب ابن الصلاح عن هذا الإشكال جواب غير منضبط وفيه نظر وتعقبات. نعم.
ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد الحصول على الصحيح، أما جاء الحصول فالحصول على حديث حسن، والحصول يأتيه من قيد الحصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، ووجود الدرجة في الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة، لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجد في الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا والحفظ مع الصدق.
لم ينافي ذلك وجود الدنيا.
لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم يقولون فيما صح،
فإنهم قد يقولون
فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن.
هذا جواب ابن دقيق العيد نفسه. يبقى صار عندنا أول جواب اللي هو جواب مين؟ ابن الصلاح، وعرفنا ما فيه. يأتي الجواب الثاني بعد ذلك الذي هو جواب ابن دقيق العيد. نشرح كلامه أولا ثم نبين ما فيه. والذهبي هنا نقله بالمعنى، تصرف فيه بعض الشيء. قال ابن دقيق العيد: لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. يعني عندما نقول هذا حديث حسن فقط، ما قلنا حسن صحيح، لكن قلنا حسن فقط، فعندئذ يكون المراد بالحسن هنا أمرا دون الصحيح. خلاص؟ لماذا؟ لأننا قلنا حسن فقط. فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار، أي من قيد الاقتصار على كلمة حسن. لما اقتصرت على هذه الكلمة وحدها فهذا هو الذي يدل على الانحطاط عن رتبة الصحيح، لا من حيث حقيقته وذاته. يعني ليس من جهة أن نفس الحسن قاصر عن نفس الصحيح، هذا على كلامي سنعرف ما فيه. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. عرفنا أن الرواية لها شروط، ومنها ما يعود إلى الرواة. ما يعود إلى الرواة عدالة وضبط، والأمران متفاوتان كما عرفت من قبل. نتكلم في الضبط الآن مثلا، نركز عليه بعض الشيء. الضبط متفاوت ولا لا؟ متفاوت. هناك من هو في المنزلة العليا، من يقال فيه مثلا ثقة ثبت، أو ثقة ثقة، أو ثقة حجة، وهكذا. يبقى دي المرتبة الأولى رقم واحد. المرتبة الثانية من يقال فيه ثقة فقط، متقن فقط، وهكذا. المرتبة الثالثة من يقال فيه مثلا صدوق أو لا بأس به أو مقارب إلى غير ذلك. نقتصر على هذه المراتب. خلاص؟ يبقى الضبط متفاوت، هناك منزلة عليا ومنزلة أدنى منها قليلا ومنزلة أدنى منها قليلا. قال: فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. يعني قد يأتي راوي يكون في هذه المنزلة الدنيا التي هي أقل المنازل، يقال فيه صدوق لا بأس به، مقارب إلى غير ذلك. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني معه أدنى درجات الحفظ، معه أقل درجات الحفظ. وجود هذه المرتبة لا ينافيها أحيانا وجود ما هو أعلى منها. يعني قد يكون الراوي حصل المرتبة الدنيا وحصل ما هو أعلى منها أيضا، يعني يقال فيه صدوق باعتبار أن معه أصل الضبط، أصل الضبط، ويقال فيه ثقة باعتبار أن ضبطه مرتفع. يعني جمع بين أصل الضبط الذي يشترط في الحديث المقبول وبين ما هو أعلى منه في ذلك. واضح؟ قال: فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. يبقى يقال فيه يوصف بأنه صدوق وبأنه حافظ. يعني معه أدنى درجات الحفظ مع أعلاها، حاز أصل درجات القبول مع الرتبة العليا منها. هذا هو معنى الكلام. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. يبقى عندما يقال حسن صحيح يبقى حسن باعتبار ماذا؟ المرتبة الدنيا هذه، يعني أن معه أصل درجات القبول، أدنى درجات القبول. ويقال فيه صحيح باعتبار المنزلة العليا، أنه مع حيازته لأصل الدرجات القبول إلا أنه قد ارتفع في ذلك ووصل إلى منزلة عالية. شيء تقريبي، شخص معه أصل الإيمان ومعه كمال الإيمان، في إشكال؟ ما فيش إشكال. معه أصل الإيمان، أصل التصديق، أصل اليقين، أصل الخوف من الله، أصل محبة الله إلى غير ذلك، ثم مع هذا الأصل استكمل الإيمان، أتى بواجبات كثيرة، أتى اجتنب محرمات كثيرة، يعني وصل إلى درجة عليا في الإيمان، في إشكال؟ ما فيش إشكال. فكذلك ما نتكلم فيه هنا أنه يقال حسن صحيح باعتبار أنه حاز أدنى درجات القبول، حاز أصل درجة القبول، ثم أتى بما هو فوقها واستكملها حتى وصل إلى ما يقال فيه ثقة أو ما يقال فيه أعلى من ذلك. قال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا. لماذا؟ لأن مؤدى كلمة حسن صحيح أنه في الحقيقة صحيح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يقال حسن وصحيح، إحنا قلنا حسن باعتبار أدنى المنازل، صحيح باعتبار ما فوقها، يعني معنى كده أنه هو وصل إلى ما فوقها فعلا. طب لما يصل إلى ما فوقها، يعني لما يوصل لرتبة الثقة فضلا عن الثقة الثبت، ده بقى صحيح ولا حسن في الحقيقة؟ بقى صحيح. ليه؟ لأنه وصل إلى شرط راوي الحديث الصحيح اللي هو تمام الضبط. ما احنا قلنا راوي الحديث الصحيح ده ضبطه ايه؟ تام. إنما راوي الحديث الحسن ده ضبطه خفيف. يبقى لما يجمع ما بين الخفة، لما يحوز الخفة وبعدين يرتفع فيها لحد ما يوصل إلى تمام الضبط، هو في الحقيقة بقى راوي الحديث الصحيح ولا الحديث الحسن؟ بقى راوي الحديث الصحيح. يبقى المحصلة النهائية أنه صار صحيحا. وبعدين لما صار صحيحا ومع ذلك وصفناه بالحسن، قلنا فيه حسن صحيح، يلزم على ذلك أن تسمي كل صحيح حسنا. ليه؟ لأنه ما وصلش لدرجة الصحيح إلا بعد ما حذف الأول درجة مين؟ درجة الحسن. يبقى كل صحيح لابد أنه هو يمر على إيه؟ على الحسن الأول. فيلزم من ذلك أن يكون كل صحيح حسن. قال: فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. القدقد هنا من عند الذهبي، لم ترد تنصيصا في عبارة ابن دقيق العيد، وده احتراز متين. ليه؟ لأنه هذا الشأن الذي يحكى عن المتقدمين ليس مضطردا، يعني لا يقولون في كل ما صح أنه حسن، مش كده، ولكن قد يحدث هذا، قد يقولون في بعض الصحيح إنه حسن، بعض الأحاديث التي هي على شرط الصحيح يقولون فيها حسنة. وهذا مر معنا من قبل لما قلنا عليكم السلام ورحمة الله، لما قلنا ورد هذا في تعبير الشافعي مثلا، لما استعمل كلمة الحسن في بعض ما هو على شرط الصحيح، كحديث استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة، حديث ابن عمر مخرج في الصحيحين، قال فيه الشافعي: هذا حديث حسن. واضح؟ هذا هو معنى كلام ابن دقيق العيد. الخلاصة ايه؟ خلاصة كلام ابن دقيق العيد في عبارة واحدة، أن قول الترمذي حسن صحيح يساوي صحيح. أدي معنى كلام ابن دقيق العيد. خلاص؟ طيب، ننظر إلى ما يرد عليه من الإشكالات. الرد على هذا التوجيه أو على هذا الجواب من وجوه. الوجه الأول ما صرح به ابن دقيق العيد نفسه بأنه يلزم أن يكون كل صحيح حسنا. فهمنا الجزئية دي ولا لا؟ نقول كمان حسن صحيح معناه في الحقيقة عند ابن دقيق العيد أنه صار صحيحا. طيب ما نصف كل الأحاديث التي هي على شرط الصحيح بأنها أحاديث حسنة؟ لماذا؟ لأنه على توجيه ابن دقيق العيد ما صارت صحيحة إلا بعدما كانت حسنة، يعني جمع رواتها بين وصف الحديث الحسن وبين وصف الحديث الصحيح، فيلزم في كل حديث صحيح أن يكون حسنا، وهذا هو ما صرح به ابن دقيق العيد نفسه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن ما قاله بشأن المتقدمين معكوس. يعني إيه معكوس؟ بيقول إيه ابن دقيق العيد؟ يقول: وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. طبعا قلنا ده لفظ الذهبي، لكن معناه في عبارة ابن دقيق العيد. يعني دقيق العيد بيقول إيه؟ بيقول: والله أنا حيلزم على كلامي ده أن يكون كل صحيح حسن، بس اللازم ده لا بأس به. ليه؟ لأنه ورد في كلام المتقدمين، ورد في كلام المتقدمين أنهم كانوا يسمون الصحيح حسنا، فنقول هذا كلام معكوس، لأن المتقدمين كانوا يسمون الحسن صحيحا مش العكس. وهذا ذكرناه في المجلس الماضي لما قلنا إن المتقدمين كانوا إيه؟ لا يفردون الحسن عن الصحيح. يعني إيه؟ يعني يسمون الكل صحيحا، يعني ما هو حسن يسمونه صحيحا لأنه محتج به، مش العكس، مش يجوا على ما هو من شرط الصحيح يقولون فيه حسن. إنما هذا وقع إيه؟ زي ما قلنا من شوية، وقع قليلا نادرا في بعض عبارات العلماء، لكن لم يكن شأنا مضطردا عندهم، إنما كان الشأن الغالب هو ماذا؟ هو العكس، أنهم يسمون الحسن صحيحا. الوجه الثالث في الرد على ابن دقيق العيد أن الترمذي يطلق هذه العبارة على المتفق عليه. الترمذي يقول: حسن صحيح في بعض الأحاديث التي هي في الدرجة العليا من الصحيح. واضح؟ بل منها ما يكون متفقا عليه عند البخاري ومسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما كان متفقا عليه عند البخاري ومسلم يصح أن نقول فيه حسن باعتبار المنزلة الدنيا، صحيح باعتبار المنزلة العليا. هذا لا شك فيه تكلف. لماذا؟ لأنه في أعلى درجات الصحيح، فلا يستقيم أن نقول فيه إنه أننا نتكلم فيه بالمنزلة الدنيا أولا ثم نتكلم فيه بالمنزلة العليا. هذا هو حاصل الرد على جواب ابن دقيق العيد، وبه تعرف أن فيه ضعفا وتكلفا. يبقى ده تاني جواب معانا هو، وما زال الإشكال إيه؟ قائم. بعد ذلك تكلم الذهبي على أعلى مراتب الحسن، وقبل ذلك نزيد الكلام إن شاء الله تعالى على قضية الجمع بين الحسن والصح. احنا صار عندنا الآن في جواب الذهبي، في كلام الذهبي كم جواب؟ جوابان: جواب ابن الصلاح وجواب ابن دقيق العيد. الأجوبة كثيرة جدا، نذكر منها مناسبة للمقام جوابا ثالثا، وهو جواب ابن كثير. ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث لابن الصلاح قال: حسن صحيح معناه منزلة متوسطة بين الصحيح والحسن، هذا معنى كلامه. قال: حسن صحيح يقال للحديث الذي هو بمنزلة متوسطة، يعني لم يصل إلى الصحيح وفي نفس الوقت هو مرتفع عن الحسن، لأن احنا لما قلنا قبل كده قلنا إن الحسن يعتبر منزلة متوسطة بين إيه وإيه، بين الصحيح والضعيف، تمام؟ فبين الصحيح والحسن منزلة كذلك. الحديث قد يكون في نظر الناقد فوق الحسن، يعني يقول لك والله لا ده أعلى من الحسن شوي، إن أنا أقول فيه هذا حديث حسن هذا فيه إجحاف، وفي نفس الوقت لم يصل إلى رتبة الصحيح، حاله أدنى من ذلك، فنقوم نجعل مرتبة متوسطة كده ونقول فيها إيه على قول ابن كثير حسن صحيح. يعني إيه بقى حسن صحيح؟ يعني فوق الحسن ودون الصحيح، خلاص؟ ومع ذلك فهذا التوجيه أيضا متعقب. لماذا؟ احنا لسه قايلين اللي منتبه معانا يعرف يرد على هذا الجواب. احسنت، لان احنا لسه قايلين من شوية ايه، الترمذي يطلق هذه العبارة على ما استوفى شروط الصحة، بل على ما هو متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم، على ما هو في اعلى درجات الصحة، فكيف نقول منزلة متوسطة بين الصحيح والحسن؟ ده هو وصل للصحيح خلاص، تمام؟ فهذا هو الرد على هذا الجواب. ده الجواب رقم كام عندك؟ رقم 3، ولسه الإشكال موجود. عشان ما نطولش عليكم، هناك تنبيه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، وهو أن ما يقول فيه الترمذي حسن له شروط عنده. مين يفكرنا؟ أول شرط إيه؟ ألا يكون راويه متهما. ثاني الشرط الثاني، ألا يكون شاذا. ثالث، أن يروى من غير وجه. الحافظ بيقول إيه؟ بيقول هذه الشروط إنما تكون فيما قال فيه الترمذي حسن فقط، يعني اللي الترمذي يقول فيه هذا حديث حسن بس، وبناء عليه فلا ينبغي أن تعامل ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب إلى غير ذلك بمثل هذه المعاملة، لأن ده من أصول الإشكال في هذا المبحث. هذا المبحث قائم على بعض الإشكالات، قائم على بعض أصول الإشكالات، منها الأصل اللي احنا بنتكلم فيه ده، إن احنا نعامل قول الترمذي حسن صحيح بما نعامل به قوله حسن. فنقوم ننظر، طيب ده الحسن عند الترمذي لابد أن يروى من غير وجه، ولابد كذا ولابد كذا، طب كيف نجمع بين هذا وبين ما يقول فيه حسن صحيح، مع أنه يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومع أنه يقول كذا؟ لا، الحافظ حل لنا هذا الإشكال، قال والله لا، إحنا الشروط التي ذكرها الترمذي في حد الحسن إنما هي فيما يقول فيه حسن فقط، وأما ما سوى ذلك فيؤخذ من خارج. يعني عايز تعرف معنى حسن صحيح، ده طريقة تانية، حسن غريب ده طريقة تانية، حسن صحيح غريب دي طريقة تانية، ما ينفعش ان انت تعرف معاني هذه الالفاظ من خلال دراستك لمفهوم كلمة الايه الحسن عند الترمذي. الاشكال كده اتحل بس لا يزال قائم برضو. طب يعني ايه حسن صحيح؟ احنا خلاص عرفنا قضية حسن فقط ماشي، بس الحافظ لم يقدم لنا جوابا واضحا وملموسا لقضية حسن صحيح. طالما ذكرنا شأن الحافظ، الحافظ اختلف كلامه في اختيار هذه الأجوبة، هذه فائدة لك. في النكت على ابن الصلاح اختار جواب ابن دقيق العيد، خلاص الجواب اللي احنا لسه قايلينه اللي هو مسألة الدرجة العليا والدرجة الدنيا اختاره في النكت على ابن الصلاح. وأما في النزهة فاختار جوابا مركبا من جواب ابن دقيق العيد مع جواب ابن الصلاح. يعني قال لك والله إن كان ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح له أكثر من إسناد يبقى نمشي مع مين؟ مع ابن الصلاح. إنما لو كان ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح ليس له طرق متعددة، ليس له إلا طريق واحد، يبقى نمشي مع مين؟ مع ابن دقيق العيد. أقول كمان؟ أقول كمان. الحافظ في النزهة اختار جوابا مركبا. انت مش كتبت عندك جواب ابن الصلاح وجواب ابن دقيق العيد، خلاص كده. قال لك والله انا هعمل بجواب ابن الصلاح في حالة ايه؟ في حالة اذا كان حسن صحيح ده له اكتر من طريق، يبقى بعض الطرق حسنة وبعضها صحيح. اذا كان له اسنادين فاكثر، يبقى البعض حسن والبعض ايه؟ صحيح. انما لو لقيت ان الحديث اللي بيقول فيه الترمذي حسن صحيح ليس له الا طريق واحد فقط، يبقى انا هعمل بكلام ابن دقيق العيد، يبقى هقول والله ده حسن باعتبار الدرجة الدنيا، صحيح باعتبار الدرجة الايه؟ العليا. خلاص. يبقى هو في النزهة اختار جوابا مركبا، واما في النكت فلم يرجح الا جواب ابن دقيق العيد وحده. ده بالنسبة للحافظ ابن حجر. من الأجوبة التي نذكرها أيضا، وده الجواب رقم 4 بالنسبة لك، وبه نختم إن شاء الله لأنه أقرب الأجوبة عندي على ما فيه من إشكال برضه سأبينه إن شاء الله، وهذا جواب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح إلى للترمذي. ماذا قال؟ قال الحسن الصحيح يساوي الصحيح الذي تعددت طرقه، والحسن الصحيح الغريب هو الذي ليس له إلا طريق واحد. واضح؟ قال والله أنا عندي الترمذي في الجمع بين الحسن والصحة له عبارتان، إما أن يقول حسن صحيح وإما أن يقول حسن صحيح غريب. فالذي يقول فيه حسن صحيح فقط معناه الصحيح الذي تعددت طرقه، يعني فسر كلمة الحسن دي بتعدد الطرق. يبقى حسن صحيح بس عند الترمذي هو في حقيقته صحيح، هو في حقيقته صحيح. أمال وصفه بالحسن ليه؟ قال لك لأنه تعددت طرقه، يعني هو حديث صحيح على رسم الصحيح ولكن له طرق متعددة فسمي حسنا باعتبار تعدد الطرق. طب هيجي عليه الإشكال اللي جه على مين؟ على ابن الصلاح. حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال لك الغرابة في الحالة دي توجه على أنها إيه؟ على أنها تفرد من جهة معينة، زي كلمة حسن غريب اللي احنا قلناها في المجلس اللي فات. احنا قلنا حسن غريب معناها إيه؟ من يذكرنا؟ ها؟ تمام، يبقى الحسن نفسه من جهة الايه؟ من جهة المتن او من جهة المعنى، والغرابة من جهة الاسناد. فكذلك هنا قال لك ان الغرابة هنا مع حسن صحيح معناها انه جاء من وجه معين مستغرب، يعني بالاسناد المعين اللي هو ذكر ده غريب لا يعرف الا من هذا الوجه، وان كان معناه ثابتا من طرق اخرى اللي هي مسألة الايه؟ الحسن. يبقى الحسن عند ابن رجب يفسر بتعدد الطرق مطلقا، او بتعدد الشواهد، او بتعدد الاوجه، قل ما شئت. يعني ايه؟ يعني المتن الذي جاء به هذا الحديث له شواهد متعددة، معناه ورد من وجوه متعددة، ادي معنى الحسن عند ابن رجب. تيجي بعد كده بقى قضية الصحة، يصرفها الى ماذا؟ الى نفس الحديث الصحيح. اكتبها لكم بطريقة تانية. عنده الصحة تنصرف إلى الصحة الاصطلاحية. يعني إيه الصحة الاصطلاحية؟ اللي احنا عرفناها في الحديث الصحيح، يعني إن الحديث ده حديث صحيح فعلا على رسم الحديث الصحيح. وعنده الحسن ينصرف إلى تعدد الطرق. يعني ايه تعدد الطرق؟ يعني المتن نفسه الصحيح ده انصرف للاسناد خلاص، الحسن ينصرف الى المتن، ان المتن نفسه له طرق متعددة، له شواهد متعددة، ورد معناه من وجوه اخرى. والغرابة تنصرف الى ايه؟ الى الاسناد المعين الذي جاء به هذا المتن. يعني أنا عندي متن ورد بإسناد، الإسناد المعين الذي ذكره الترمذي، الذي ساقه الترمذي، فهو عايز يقول لك أنه بالإسناد المعين اللي أنا ذكرته ده غريب. تمام؟ وده هيتضح معنا أكثر إن شاء الله عندما نتكلم على الحديث الغريب. تمام؟ هذا هو جواب ابن رجب. أنا قلت إنه أقرب الأجوبة أي بالقياس إلى غيره، لأن احنا ذكرنا كم جواب لحد دلوقتي غيره؟ 3. لما تتأمل في هذا الجواب الذي هو جواب ابن رجب، وبينما وتتأمل فيما سبقه، تجد ان الاعتراضات على جواب ابن رجب اسلم. ليه؟ لأن ابن رجب حللنا الاشكال المتعلق بالصحة، لأن احنا قلنا حسن صحيح عند الترمذي بيطلقها كثيرا على ايه؟ على الاحاديث الصحيحة التي هي على رسم الصحيح، فهو حللنا الاشكال ده من غير ما ترد عليه اعتراضات كما وردت على من كان قبله، ولكن حيرد عليه اشكال واحد بس، اللي هو ايه؟ ما يقول فيه الترمذي صحيح فقط. ما يقول فيه الترمذي صحيح فقط، يعني ايه؟ يعني على كلام ابن رجب، نعم، ليس له طرق المفروض، لكن ده مش صحيح. ما يقول فيه الترمذي وهذا حديث صحيح قد تكون له طرق. يبقى أنا عندي الترمذي يقول حسن صحيح ويقول صحيح. حسن صحيح عند ابن رجب معناها إيه؟ صحيح تعددت طرقه. طب صحيح بس عند ابن رجب معناها صحيح لم تتعدد طرقه. إحنا بنقول ده غير صحيح. ليه؟ لأن ما يقول فيه الترمذي صحيح فقط منه ما له طرق متعددة. أحيانا تجد الترمذي يقول هكذا: هذا حديث صحيح وفي الباب عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وعن فلان وعن فلان، أو من خلال بحثك أنت للحديث، حتى وإن كان الترمذي لم ينص على طرق أخرى أو شواهد أخرى، لكن من خلال بحثك أنت للحديث تقف على طرق أخرى يصعب جدا أنها تخفى على الترمذي. خلاص، فهذا هو الإشكال الذي يرد على جواب ابن رجب، لكن مع ذلك نقول هذا أسلم الأجوبة عن الاعتراضات. خلاصة هذا المبحث: خلاصة هذا المبحث الذي هو الجمع بين الصحة والحسن، رقم واحد أن العلماء لهم في ذلك أجوبة متعددة. اكتب هذا. رقم واحد أن العلماء لهم أجوبة متعددة. رقم اثنين لا يسلم جواب منها من نظر وتعقبات. لا يسلم جواب منها من نظر وتعقبات. رقم ثلاثة أقربها إلى الصحة. يعني إيه أقربها إلى الصحة؟ يعني إحنا بنقارن دلوقتي بنقول أقرب حاجة فيها أوجه حاجة فيها، لكن مش معنى كده أن اللي إحنا هنرجحه ده ما عليهوش معارضات خالص. رقم ثلاثة قلنا أقربها إلى الصحة توجيه ابن رجب اللي أنت كتبته عندك. توجيه ابن رجب زائد ان في حاجة برضو كمان ممكن تهدم الأجوبة دي كلها خالص، انه لو تنقح عندنا ان الترمذي يطلق حسن صحيح على الضعيف، لان احنا قلنا كل الأجوبة اللي فاتت دي واللي انا ما ذكرتوش كله مبني على ايه؟ على التوفيق بين الحسن والصحة. انما لو تنقح عندنا في بعض الأحاديث، وانا رأيت بعض الناس نبه على ذلك، لكن هي القضية كلها الإشكال ده كله ليه؟ لأنه محدش بنى جوابه على دراسة استقرائية، إنما الجواب كله جواب نظري. يعني إيه جواب نظري؟ يعني أنا والله الحسن معناه كذا والصحيح معناه كذا، إذن الجمع بين الاثنين معناه كذا. لم أقف في حدود علمي والله تعالى أعلم، الأجوبة اللي أنا وقفت عليها لم أقف على أحد من هؤلاء العلماء بنى جوابه على دراسة استقرائية، إنما الحافظ فعل هذا مثلا في تفسير الترمذي بالحسن. استقرأ في تفسير الترمذي للحسن، استقرأ بعض الأحاديث وقال والله أنا وجدت أن الترمذي يقول حديث حسن فقط فيما صفته كذا وصفته كذا والأمثلة كذا وكذا وكذا، لكن ما عملش كده في حسن صحيح. تمام. فبعض الناس ينبه على أن الترمذي يطلق الحسن الصحيح على الضعيف، يبقى كده كل الأجوبة راحت. طب نحل الإشكال ده إزاي؟ نحن بحاجة إلى دراسة استقرائية للأحاديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح وحسن صحيح غريب، وعايزين نعرف الفرق الواضح بينها وبين ما يقول فيه حسن فقط أو صحيح فقط أو حسن غريب فقط أو صحيح غريب فقط، علشان نعرف نميز بين هذه الأنواع. حتى يتيسر لنا ذلك أو حتى يتيسر لي أنا شخصيا الوقوف على ذلك، فنحن نقول والله جواب الحافظ ابن رجب هو أقرب هذه الأجوبة وأسلمها عن المعارضة. هذا آخر الكلام على هذا المبحث الذي هو الجمع بين الصحة والحسن. نعم.
قال رحمه الله قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسحاق عن محمد بن إبراهيم الترمذي وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك
هذا مبحث آخر معنا تحت الكلام على الحسن، وهو مراتب الحسن. كما أن الصحيح له مراتب وقد تكلمنا على ذلك في الصحيح، فكذلك الحسن له مراتب بعضها فوق بعض، بل كما قال الذهبي رحمه الله هو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. يعني إيه؟ يعني ما ذكرناه في شأن الحسن في البداية أن الحسن في ذاته لأنه منزلة بين الصحيح والضعيف فقد اختلفت فيه أنظار النقاد، فكذلك الأسانيد التي هي معدودة من قبيل الحسن. يعني زي ما احنا بنقول الصحيح يمثل له بأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن أبيه، كذلك الحسن عندما نمثل له بأسانيد، لأن احنا قلنا إن الحسن نفسه النقاد أنظارهم بتختلف فيه، فكذلك هذه الأسانيد النقاد أنظارهم تختلف فيها. فمنهم من يجعل هذه الأسانيد من قسم الصحيح، ومنهم من يجعلها من قسم الحسن، ومنهم من يجعلها من قسم الضعيف. هذا كله بحسب الاختلاف الذي ذكرنا صفته في حقيقة الحسن. يقول الذهبي: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، هذا اسمه بالكامل، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. لما يقال بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، من أبوه ومن جده؟ أبوه اللي هو حكيم، وجده اللي هو معاوية. واضح؟ بهز بن حكيم عن أبيه الذي هو حكيم بن معاوية، عن جده الذي هو معاوية بن حيدة، ومعاوية بن حيدة هذا صحابي رضي الله عنه. هذه صورة الإسناد. خلاص. الذهبي يقول: هذا أعلى مراتب الحسن، وصدق. هذه الترجمة من أعلى مراتب الحسن إن لم تكن أعلاها على الإطلاق. ولهذا احنا لسه قايلين من شوية ايه، كل ما الحسن بيقوى كل ما بيلحق بالصحيح، وأنظار النقاد تختلف. فلما كانت السلسلة دي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أعلى مراتب الحسن، صححها غير واحد من أهل العلم، منهم ابن معين رحمه الله تعالى، اعتبر أن هذا الإسناد من الأسانيد الصحيحة. لكن الأوفق، وهو ما عليه العمل يعني في بأخرة، ويعني ما عليه العمل مؤخرا يعني، أنهم يعتبرون هذا الإسناد من قبيل الأسانيد الحسن. الإسناد الثاني: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وده مشهور جدا، اسمه بالكامل عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فين الصحابي هنا؟ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فعندما يقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبوه من؟ شعيب. جده؟ ولأجل هذا اختلف العلماء في هذه السلسلة. العلماء تكلموا في هذه السلسلة أو في هذا الإسناد لأمور. الأمر الأول: التردد في تعيين جده. جده الضمير هذا يعود على من؟ قال بعضهم هو محمد، يبقى الضمير يعود على عمرو، عمرو بن شعيب عن أبيه، الهاء هنا دي بتاعت مين؟ بتاعت عمرو، يبقى المقصود بالأب مين؟ شعيب. عن جده الهاء دي لو قعدناها على عمرو برضو هيبقى المقصود مين؟ محمد. طب محمد ده لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الصورة هكذا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا جده هو محمد فالإسناد على هذا الحال ايه؟ مرسل. طيب إنما لو أعدنا الهاء دي على شعيب عن جده اللي هو جد شعيب، جد شعيب اللي هو مين؟ عبد الله بن عمرو الصحابي، هيبقى فيه مشكلة. انه هل شعيب سمع من عبد الله بن عمر؟ لو لم يسمع منه يبقى الاسناد ده ايه؟ منقطع. خلاص، يبقى احنا قلنا والله المراد بجده هنا فيه اختلاف، اما ان يكون المراد محمد ابن عبد الله ابن عمرو فعندئذ يكون الاسناد مرسلا، واما ان يكون المراد عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما فعندئذ شعيب لم يسمع من عبد الله ابن عمرو. لاجل هذا تكلم بعض العلماء في هذه السلسله. طب نجيب عن الاشكال اللي احنا ذكرناه ده ازاي؟ نقول الصواب ان المراد بالجد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد ثبت سماع شعيب منه كما صرح بذلك غير واحد من اهل العلم، وشعيب نفسه يصرح بالسماع من جده عبد الله بن عمرو في احاديث متعدده يقول سمعت. هذا هو الامر الاول الذي قادح به بعض العلماء في هذا الإسناد. الأمر الثاني أن هذه الرواية صحيفة، أن هذه الرواية صحيفة. يعني إيه صحيفة؟ يعني إنما حدث بها عمرو بن شعيب من خلال صحيفة لم يسمعها من أبيه شعيب. وفي أمر يجب التنبه له، وهو أن كثيرا من السلف كانوا يتوقفون في الصحف. يعني لما تبقى الرواية عبارة عن صحيفة أو كتاب يتوقفون في ذلك ويجعلون ذلك علة في الرواية. لماذا؟ كما فسره الذهبي بأن الصحف آنذاك كانت تكثر فيها التصحيفات والتحريفات، لأنه لم يكن هناك نقط، ما كانش فيه نقط توضع على الحروف آنذاك. فقال بعض العلماء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو صحيفة، وبناء عليه توقفوا في هذه الترجمة. والجواب عن ذلك كما حقق بعض العلماء أن بعضها سماع وبعضها صحيفة. يعني عمرو بن شعيب ثبت سماعه من أبيه فعلا، سمع من أبيه شعيب فعلا، وبقية الأحاديث التي يرويها بهذا الإسناد إنما يرويها من خلال الصحيفة، وغاية الأمر أن تكون وجادة صحيحة. الوجادة سنعرف معناها في محله إن شاء الله. غاية الأمر أن تكون وجادة صحيحة، وهي من طرق التحمل المعتبر على الصحيح. الأمر الثالث أن هذا الإسناد رويت به أحاديث منكرة. يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جاء بهذا الإسناد أحاديث منكرة. والجواب كما قال غير واحد من أهل العلم أن هذا يعود إلى الرواة عن عمرو بن شعيب الذين رووا عن عمرو. ما حالهم؟ فروى عن عمرو كثير من الضعفاء، فهؤلاء هم الذين أتت المناكير من قبلهم. طيب، ما يقع من ذلك في روايات الثقات؟ يعني بعض أهل العلم قال هذا، قال والله ده حتى الثقات عندما يحدثون عن عمرو يأتون بمناكير. نقول هذا قليل، هذا قليل، وقد نبه عليه أهل العلم، فلا يقدح في إيه؟ في سائر الأحاديث. إذن المحصلة النهائية عندنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه حديث مقبول إن شاء الله تعالى، وهو عند كثير من العلماء في منزلة الحسن، بل بعضهم عده من الصحيح كإسحاق بن راهوية قال كلمة مشهورة: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر. هذا على اجتهاده طبعا رحمه الله تعالى، لكن لا شك أنه ترجمة عمرو بن شعيب ليست طبعا كترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر. الإسناد الثالث معنا بعد ذلك محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا الإسناد كذلك تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. أولا محمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة ابن وقاص الليثي الذي روى حديث الأعمال عن عمر رضي الله عنه، وأبو سلمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف قيل اسمه كنيته، قيل إن اسمه فعلا أبو سلمة، وقيل بل اسمه غير كنيته واختلفوا في ذلك. فهذا هو التعريف برجال الإسناد. طيب حاله، وهل يصح فعلا أن يكون من قبيل الحسن؟ هذا فيه اختلاف عند أهل العلم، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يعد من قبيل الحسن بل هو من قبيل الضعيف. لماذا؟ لأن محمد بن عمرو هذا تكلم فيه غير واحد من أهل العلم بطعون قادحة مفسرة، وضعف ابن معين حديثه عن أبي سلمة عن أبي هريرة خاصة، وأتى فيه بجرح مفسر. قال ابن معين كما تجده في كتب الرجال التي يعني ذكرت محمد بن عمرو، قال يحدث بالشيء عن أبي سلمة من قوله ثم يحدث به عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا تبص تلاقيه يأتي بالمتن من كلام أبي سلمة ده. طب ده اسمه إيه في المصطلح لما يبقى من كلام أبي سلمة؟ اسمه إيه؟ لا لا لا، لما يبقى يعني قول لأبي سلمة مقطوع. أحسنت، يبقى يأتي أحيانا، أو نقول موقوف على أبي سلمة، يبقى يأتي أحيانا بالشيء يجعله من كلام أبي سلمة ثم يروي نفس الشيء أو نفس الكلام أحيانا عنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده معناه إيه؟ معناه اضطراب، عدم حفظ، عدم إتقان. فهذا جرح مفسر من الإمام يحيى بن معين رحمه الله، لا يستقيم معه أن نجعل هذا الإسناد من قبيل الأسانيد المقبولة. ومحمد بن عمرو نفسه لم يعتمده الشيخان، لم يخرج له في الأصول، وقال فيه الحافظ ابن حجر نفسه في تقريب التهذيب صدوق له أوهام. الإسناد التالي معنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. ابن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي والسير معروف. محمد بن إبراهيم تعرفونه، راوي حديث الأعمال. ما حال هذا الإسناد؟ الذهبي يعتبره من قبيل الحسن، وهو كذلك إن شاء الله تعالى. ابن إسحاق فيه نقل طويل جدا لا يحتمل وقتنا الآن أن نفصله، لكن الخلاصة فيه إن شاء الله تعالى أنه صدوق حسن الحديث، ولكن فيه عيب تنتبه له وهو التدليس. ابن إسحاق من مشاهير المدلسين، يعني علشان نعتبر الإسناد ده من قبيل الحسن لابد ان ابن إسحاق ده يقول ايه؟ حدثنا او سمعت الى غير ذلك، لابد ان يصرح بالسمع. تمام. نعم.
قال رحمه الله وبعد ذلك امثله كثيره متنازع فيها، بعضهم يحسنها واخرون حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمره حجاج بن أرطأة وخصيفة ودراج أبي السمح وخلق سواه.
هذا مبحث آخر وهو ما يتردد فيه بين الضعيف والحسن. يبقى كأنه في الأسانيد السابقة أراد ما يتردد بين الحسن والصحيح، وقد سلم له أغلب ما ذكره من ذلك. ثم يأتي من بعد ذلك يذكر أمثلة أخرى لما يتردد بين الحسن والضعيف. قال ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، يعني تأتي مراتب أخرى أو أسانيد أخرى بعد الأسانيد التي ذكرها يتنازع فيها، أي بشكل أظهر من الأسانيد التي سبقت من قبل، فبعضهم يحسنها وبعضهم يضعفها. برضو تستحضر ما سبق بيانه في حقيقة الحسن، إنه منزلة متوسطة، وإنه أحيانا يتحقق للحافظ أنه من قبيل الصحيح، وأحيانا يضعفه، وأحيانا يقول هو حسن. فهذه الأمثلة التي يذكرها الذهبي رحمه الله مما يؤيد هذا الكلام ويقوي. طيب، الأمثلة التي ذكرها، أولا الحارث بن عبد الله وهو الأعور. من المشاهير، وهو مكثر عن علي رضي الله عنه، والصواب في حاله أنه ضعيف، وهذا قول جماهير أهل العلم، وبعضهم ضعفه جدا، جعل ضعفه شديدا، وهو منسوب إلى الغلو في التشيع، ونسب إليه غير واحد من العلماء أنه كان يؤمن بالرجعة، برجعة علي رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك عاصم بن ضمرة، وهذا أيضا من مشاهير الرواة، وهو كذلك من أصحاب علي رضي الله عنه، والصحيح في حاله أنه فوق الحارث بكثير، هو صدوق، بل وثقه غير واحد من أهل العلم، يعني يحتمل أن يكون ثقة أيضا. وبعض العلماء تكلم فيه لأجل حديث رواه عن علي رضي الله عنه في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، وهذا فيه مباحثات عند أهل العلم، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أن الحديث ليس بمنكر، وعلى تقدير أنه منكر فكونه أخطأ في حديث واحد لا يعني أنه ضعيف. ذكر بعد ذلك حجاج بن أرطأة من المشاهير كذلك، وهو مذكور بالفقه والعلم. وأما في الرواية فقد قال فيه الحافظ في التقريب كثير الخطأ، فهو في منزلة الضعفاء، مع أنه موصوف بالإرسال والتدليس كذلك، فكان يرسل ويدلس. ذكر بعد ذلك خصيفا وهو ابن عبد الرحمن الجزري، خصيف ابن عبد الرحمن الجزري، وأكثر أهل العلم على تضعيفه، وقد قال فيه الحافظ صدوق سيء الحفظ. ذكر بعد ذلك دراجا وهو دراج بن سمعان، كنيته أبو السمح، وقيل اسمه عبد الرحمن، ودراج لقب، وهذا أيضا اختلف فيه أهل النقد، والأقرب إن شاء الله تعالى كما قال الحافظ في التقريب أنه صدوق في غير أبي الهيثم، يعني في سلسلة مشهورة جدا اللي هي دراج عن أبي الهيثم، روي بها الكثير من الأحاديث، فهذه السلسلة أو هذه الرواية خاصة ضعيفة، دراج في أبي الهيثم ضعيف يأتي بمناكير، لكن في غير أبي الهيثم صدوق إن شاء الله تعالى يحسن حديثه. وهذا آخر الكلام على مبحث الحسن، وعنده نقف إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ عليكم السلام. يعني صاحب السؤال كان سأل في هذه المسألة يعني بشكل منفرد وأنا أجبته، وأنا في الحقيقة يعني لا أجد كبير مصلحة من يعني الكلام في هذه المسألة علانية، فالله المستعان.